بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الأعمار والأعمال وأن يزيدنا وإياك وإياهم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الدين النصيحة، وسيكون الحديث بمشيئة الله تعالى في هذا المساء حول النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ضمن ما وصى به عليه الصلاة والسلام حينما قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أول ما تكون بتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر بطاعته وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر باتباعه ونهى عن معصيته عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود بأن أول ما يجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام تجريد المتابع له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الإيمان بأنه رسول من الله حقا وصدقا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق أمين فيما يبلغ عن الله جل وعلا، والإيمان بأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأخبار الماضية والسابقة ومن الأخبار الحاضرة وأيضا من الأخبار المستقبلة. لماذا؟ لأنه يخبر عن الله، فالله تعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الآخر أن طاعته في كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا الاجتناب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من النصيحة له. ولذلك هذه كلها تأتي ضمن النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر من النصيحة له محبة أصحابه رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحبهم، والله جل وعلا اصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، ومات عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. ولذلك من النصيحة لرسول الله محبة أصحابه ومحبة آل بيته والترضي عنهم والذب عن أعراضهم. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام نشر سنته والذب عن شريعته، فإن هذا مما يدخل تحت النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر نصرة النبي عليه الصلاة والسلام حيا طبعا في حياته، وذلك بتوقير بالوقوف معه وبصد عدوان المعتدين عنه وبالجهاد معه، وهذا في عصر الصحابة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام تكون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بنصرة سنته وبإذاعتها ونشرها وبرد البدع عن هذه الشريعة، لأن الله تعالى بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالدين القويم، وبعثه بهذا الحق المبين، وبعثه بنبذ الشرك والبدع وتحريف الدين. ولذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام تنقية سنته وشريعته ودينه من كل ما يشوبه ويكدره من هذه الأمور من البدع وغيرها. ولذلك يقول بعض العلماء: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. هذا هو المجلس المتعلق بالنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. للحديث بقية، لكن إن شاء الله في المجالس القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. محمد فضلي،
أسعد الله مساءكم، أهلا بكم وبشيوخنا الأفاضل وأحبتنا في الإسلام.
حياك الله، حياك الله محمد، الله يحفظك
بارك وبارك في هذه المحطات الكريمة. آمين. عبر الأثير
جزاك الله خير.
لا إله إلا الله، هذه الأنسودة التي وضعتمها قبل البرنامج والله إنها لا تشرح الصدور. والدتي ربت 15 يتيما، كانت كلما تدور صلى على النبي، لا إله إلا الله، حتى كانوا يقولون حزي صلى على النبي، كانوا يتمسخرون ويستهزئون منها. حزي لا إله، تقول هل هناك أفضل من ذكر الله؟ عندما ماتت تصبح وقوله لا تقول إلا لا إله إلا الله والصلاة على النبي. كم هذه الأنسودة عظيمة، الله يبارك فيكم، الله يبارك بأبائهم وأمهاتهم وبقائدنا رحمه الله الوالد والمؤسس.
آمين، جزاك الله خير محمد، الله يحفظ، جزاك الله خير.
الله الصلاة على النبي وذكر الله.
آمين.
ما أجملكم وأجمل محطات، أجمل هذه درة موصونة حفظها الله من كل مقر.
السؤال محمد، السؤال
والله كنت في ضيق، في ضيق وضيق شديد، حتى أن الكلمة في هذا العمر 65 تنزل علي كل على رأسي عندما سمعت هذا الأنسود. وضع المذيع على في كان يتلو الله أكبر أحبتي بالله الأصوات الزكية سورة النحل، وكنت أغسل مواعين وأحضر. والله العظيم بهذه الآية في آخر سورة النحل،
أي آية محمد؟
واصبر وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دائما تحس رب العالمين وعلده، والله العظيم عنده سبحان الله انشرح صدري،
انشرح
قلت الله يبارك فيك
انشرح
وكل بكل بس لنا بهذه المذيع وهذا الرأي كل كلمة طيبة.
جزاك الله خير محمد، إن شاء الله السؤال واضح تسمعين، إن شاء الله جابت الشيخ. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، الله يحفظك خالد.
حياك الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال. عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تأثير السحر عليه عليه الصلاة والسلام؟ هل مثل البشر أم يختلف؟
إن شاء الله.
نعم، وكذلك كم المدة التي طالت فيها السحر النبي عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم نعم خالي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل خلي.
الله يسلمك. لو الواحد سافر على دول أوروبية مثلا، موضوع الأكل الدجاج واللحم يعني.
نعم.
هل يعني يسمي ويأكل أم يحاول يتحاشاها نظرا لصعوبة معرفة يعني هي حلال مذبوحة أم حرام، أم صعوبة الموضوع مرات في بعض الأماكن أو في بعض البلدان، فشو الأولى والأحسن والأفضل؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير علي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. خدنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. سؤالي لفضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، هل يجوز أن توضع حمامات المساجد في الاستثمار، يعني العفو دورات المياه، وحتى تكون الفكرة واضحة؟ يعني عندنا بعض المساجد في مركز المدينة قد أجرت لشخص معين هو مسؤول عن نظافتها وصيانتها، ويستخدمها المسلم وغير المسلم والمصلي وغير المصلي، وهذا الشخص طبعا استخدامها بأجرة وبسعر محدد، هل يجوز هذا الأمر؟ بارك الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خدلان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب فضل الشيخ للأسئلة. بالنسبة للشيخ سؤال محمد، معنى الآية فضل الشيخ تقول في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله.
نعم، الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية إذا نظرنا إلى سباقها وسياقها يتضح المعنى، لذلك يقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآيات في الأمر بالصبر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته كثيرة جدا، ولا شك بأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ولذلك يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ويقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا ولكنهم صبروا صبرا عظيما، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية، ومورس عليه أشد أنواع الأذى، ومع ذلك صبر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. والدنيا هذه هي دار ابتلاء ودار امتحان، وأما الراحة فهي في الجنة، ولذلك من رام الراحة والسعادة الكاملة فهي في جنة الله عز وجل، وأعظم نعمة في الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذه الدنيا يختلف المؤمن عن غيره، فتجد المؤمن يتعامل مع الابتلاءات ومع الأحزان تعامل الواثق بربه جل وعلا، المحسن الظن بخالقه سبحانه وتعالى من الصبر وكثرة الذكر والاقتراب من الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق، احتساب الأجر واستثمار المصائب في عمل الصالحات وعمل الخيرات، بخلاف غير المؤمن، خلاف غير المؤمن أو بخلاف المسلم ضعيف الإيمان، فتجده ينزع إلى الضجر وربما أطلق لسانه والعياذ بالله بالتسخط، وربما يعني أنهى حياته بانتحار، وربما أمرض نفسه بكثرة الهم وشيء من هذا القبيل. أما المؤمن فتجد عنده من الرضا الذي يستوعب مثل هذه الصدمات ومثل هذه الحوادث، فيعلم علم اليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. فالسعادة والشقاوة والغنى والفقر والصحة والمرض والارتفاع والاضطداع، كل هذه كلها مكتوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الله جل وعلا يبتلي عباده ليختبرهم، فمن رضي وآمن فهو من الفائزين، وأما من سخط وتضجر وأول عياذ بالله احتج على الله واعترض على قدره، فهذا من الهالكين، نسأل الله العافية والسلام. والآيات القرآنية هذه بلسم وشفاء لمن تأملها وتدبرها، مثل الأخت الفاضلة اللي قد تكون تمر بأزمة مثلا، فلما تقرأ مثل هذه الآيات، هذه الآيات كأنها تحمل عنك أثقالا أشد وأعظم من الجبال، لأن الله جل وعلا وعد أهل الإيمان بالسعادة وبالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة ليست بالضرورة أن تكون بسقف مرفوع أو ببيت معمور أو بسيارة فارهة أو بوظيفة عالية، لا، أهم شيء السعادة، الطمأنينة، الراحة، انشراح الصدر الذي أجمعت الأمم والملل والناس جميعا على ابتغائه وطلبه. هذه هي السعادة الحقيقية، وهي الحياة الطيبة التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا تعقلون. المقصود بأن للأسف أغلبنا يقرأ القرآن قراءة مجردة عن الفهم وعن التدبر وعن الغوص في معاني القرآن وفق الطريقة الشرعية والقاعدة المرعية التي بينها وأوضحها وشرحها وبسطها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ علي فضيلة الشيخ: بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سحر، يقول كيف كان تأثير السحر عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا يقول فضيلة الشيخ: هل كان يعني نفس تأثير البشر كما يؤثر السحر على البشر سائر البشر؟ ويقول فضيلة الشيخ: ما المدة التي ظل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تحت تأثير السحر؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لا بد من ذكر جملة من القواعد والمسائل. أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، فهو محمد ووالده عبد الله وأمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب، ولذلك هو ليس من جنس آخر وإنما هو من البشر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وهو أفضل الخلق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، قال جل وعلا: وخاتم النبيين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. الأمر الآخر أن الله جل وعلا عصم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله عز وجل، ولذلك حفظه، قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. والآيات في بيان عصمة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين عن الله عز وجل ظاهرة، ولذلك ربنا جل وعلا عصمه، فلا يتقول على الله عز وجل ولا يقول شيئا. الأمر الآخر أن الله جل وعلا أراد أن يظهر بشرية نبيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتقد الناس فيه أن له شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون ويمرضون ويفتنون مثلا من أقوامهم، فآدم أبو البشر مات، وإبراهيم أبو الأنبياء مات، ونوح مات، وهكذا بقية الأنبياء، من الأنبياء من قتل، يحيى قتل، عيسى طورد ولوحق لقتله لكن الله رفعه إليه، زكريا قتل، أيوب مرض 18 سنة وهو في البلاء حتى عرض نفسه على ربي فقال: قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج خائفا يترقب وقد عانى معانا، ما من نبي إلا وتجد عنده شيء من المعاناة. ومن جملة ذلك الأمراض، والأمراض تتنوع بالنسبة للأنبياء، لكن الله جل وعلا يسلمهم في أن يقولوا عليه شيئا لم يوحيه الله عز وجل إليهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قاسى مقاساة شديدة من خلال حملة قريش الجائرة الظالمة التي مارسوا فيها من خلالها جملة من الممارسات التي تشتمل على غاية القسوة، ونوعوا في ذلك ولونوا في أصناف العذاب وفي أصناف الإقصاء والسحق للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى نجاه وحفظه. كذلك اليهود الذين كانوا في المدينة الذين شرقوا بهذه الدعوة وغصوا بها وحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا النبي الكريم رأوا علامات صدقه كما عندهم في الكتب، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن الحسد وعرقه النابض في صدورهم منعهم من الإيمان به، فكادوا له كيدا كبارا وحرصوا على إيذائه بل إلى قتله. ومن جملة ذلك أنهم في إحدى المرات حاولوا أن يسمونه الشاة التي أنطق الله جل وعلا ذراع وأخبره بأن الشاة مسمومة، فكان معه أبو بكر وأحد شباب الصحابة، فمات الصحابي من شدة السم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلفظ، وأما أبو بكر فلفظ، فبقي السم في جسد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفاته، حتى يقول هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو العرق الذي في الظهر، فبقي أثر السم مع أنه لم يبتلع اللقمة، لكن السم كان شديدا. كذلك حاولوا يعني رمي حجر الرحى الثقيل هذا على رأسه حينما زارهم، وغير ذلك من الممارسات الأخرى. ومن جملة ذلك أنهم سحروه عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية، وهو من جملة الأمراض العادية التي يتعرض لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنني حينما مهدت وذكرت هذا الشيء حتى لا يفهم بعض الناس بأن هذا على خلاف الناموس أو على خلاف العادة، لا، شيء طبيعي، ولذلك ربنا جل وعلا عصم نبيه وحفظه عن أن يبلغ عنه شيء، لكن أراد الله عز وجل أيضا أن يظهر بشرية نبيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعبد من دون الله، وحتى لا يعتقد الناس أنه يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. وأيضا كان في هذا العمل فرج عظيم، وأيضا كان فيه جملة من الفوائد رغم الألم الذي عاناه النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بعداوة اليهود التقليدية التي لا تنقطع، ولذلك ربنا جل وعلا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، فكراهيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام جعلتهم يبذلون كل وسيلة ويصنعون كل حيلة لإيذائه عليه الصلاة والسلام. أيضا الفرج لهذه الأمة بإنزال سورتين عظيمتين وهما سورة الفلق وسورة الناس، فأصبحتا سببا من أسباب الشفاء من هذه الأمراض السحر وغيرها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حينما اشتكى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم، فقال يعني جاء في رواية أخرى الملكين فقالوا الرجل مطبوب، فأنزل الله عز وجل هاتين السورتين اللتين أصبحتا سببا من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا.
ذاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال لأخ علي بن سبيل الشيخ يقول إذا سافر إلى دولة غير مسلمة، يقول فضيلة الشيخ هل هناك يسمي الله تعالى عند أكله ويأكل سواء كان من اللحوم دجاج أو لحم، أو فضيلة الشيخ يقول يتحاشى هذه اللحوم لصعوبة يقول معرفة ما إذا كانت ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأطعمة هذه، الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فطعامهم حل لنا بنص القرآن، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله وكلوا، في لفظ كلوا أنتم واذكروا اسم الله. والمقصود بأن من احتاج إلى الطعام طعام أهل الكتاب فالأصل الحل والإباح، أما إذا كان في بلد لا يؤمنون بكتاب ولا بنبي وإنما يعني يجحدون الخالق ويلحدون مثلا، يعني ليس لهم يعني لا يعتقدون بإله ولا يدينون بدين، فهذا لا تحل ذبائحهم، هذه ذبائحهم ميتة لا تحل لأهل الإسلام. والمقصود الإنسان يتحرى، وأعتقد أننا في هذا الوقت تحديدا الأمور ولله الحمد أسهل من ذي قبل، ولذلك تنوعت الأطعمة والأشربة وأصبح العالم الآن قرية واحدة من حيث يعني التواصل، فالأخ الذي يريد أن يحتاط يبحث ويسأل وسيجد في جميع دول العالم، يجد الحلال ويجد كذا. وقد يكون في بعض الديانات كاليهودية يتشددون في مسائل الأطعمة، يعني قد يكونون قريبين إلينا في هذه المسألة، ولذلك ذبائحهم يعني كما جاء في نص القرآن بحلها، وهي في الوقت الحالي أيضا قد تكون يعني مناسبة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. وممكن أنه يعني يتصرف مثلا في قضية الأسماك الأصل فيها الحل والإباحة أو يعتاض بشيء من هذا، لكن إذا احتاج فالحمد لله عندنا النصوص تبيح ذلك، وإذا جهلت الأمر فقل بسم الله وكل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ عدنان. أقول فضيلة الشيخ حكم استثمار حمامات المساجد، يقول فضيلة الشيخ أن تؤجر هذه الحمامات لشخص وتكون مفتوحة للجميع للمسلم غير المسلم، وهذا الشخص يؤجرها ويأخذ رسوم لمن يستخدمها.
الحمد لله بالنسبة لملحقات المساجد سواء كانت حمامات أو مثلا بيوت أو شيء، لابد من الرجوع فيها إلى الجهة المختصة وهي الوزارة الشؤون الإسلامية أو هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرة الشؤون الإسلامية أو أي مسمى آخر، بمعنى أنه يرجع إليها، يرجع إلى نظامها. فإذا كان النظام يمنع فلا يجوز له ذلك، أما إذا كانت هي من جملة الوقف مثلا الملحق بالمساجد فإن الريع يصرف على المسجد. إذا كانت الحمامات هذه تفتح وهي خارج المسجد للجميع وتأخذ عليها رسوم وتكون هذه رسوم لمصلحة المسجد، فالذي يظهر بأنه لا بأس، أما أن يتاجر بها فلا، يعني يكون محل تجارة له مثلا يأخذ هذه الحمامات ويتاجر بها فهذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة من لقاء الأمس. فضيلة الشيخ أبو يوسف يقول برميل ماء كان فيه الصبغ وثم وضع فيه ماء، فيقول فضيلة الشيخ هذا الماء قد تغير أو شيء من راحة تغيرت إلى راحة الصبغ، فحكم فضيلة الشيخ التوضع من هذا الماء؟
الحمد لله إذا كان تغير الرائحة بسبب الصبغ ولم يسلب الاسم، يعني بقي ماء لكن اختلطت الرائحة بشيء طاهر أو اختلط بشيء طاهر غير رائحته لا بنجس، فلا حرج. أما إذا سلب الماء الاسم بحيث أنه اختلط ببقايا الصبغ وأصبح أبيضا أو أصفرا أو أحمرا أو كذا، فهذا لا يرفع الحدث لأنه ذهبت عنه صفة الماء.
سؤال أخ محمد. فالشيخ يقول إذا توضأ المسلم ثم سلم على غير مسلم هل وضوءه ينتقض؟
الحمد لله نجاسة الكافر ليست عينية أو حسية، لا هي نجاسة اعتقاد، الوارد في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. فإذا كنت متوضئا وسلمت على غير مسلم ما ينتقض وضوءك بارك الله فيك، فوضوءك باق. نعم.
سؤال فالشيخ أبو عبد الله ذكر عدة أو مجموعة من الآيات من عمل صالح من ذكر أنثى وهم من فلنحيينه حياة طيبة، فيقول فالشيخ غيرها من الآيات. فالشيخ يقول الصحابة رضي الله عنهم سادوا عندما آمنوا بالله إيمانا كاملا، لكن يقول فالشيخ أحوال الناس الآن أصبحت بعيدة عن الإيمان وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرضيكم فالشيخ يعني توجيه نصيحة.
الحمد لله ربنا عز وجل يعني ذكر كل شيء في كتابه، يقول جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل جل وعلا وإن عدتم عدنا، والمعنى بأن سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أن الإنسان كلما اقترب من الله يعني من وحيه وهو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل يعطيه الحياة الطيبة والسعادة الدائمة والتوفيق والسداد في جميع الأمور. ولذلك سنة الله ماضية في خلقه وعباده، ليتأمل القرآن وتأمل هذه النصوص يجد المسألة ظاهرة.
أبو محمد فضل الشيخ ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يسأل فضل الشيخ عن العلوم الدنيوية، إذا نوى في ذلك نية حسنة يفيد نفسه ومجتمعه، هل فضل الشيخ بهذه النية يكون كمن سلك طريقا إلى الجنة بهذا العلم؟
الحمد لله، الأحاديث هذه التي فيها من سلك طريقا كلها ينزلها العلماء بالعلوم الشرعية، القرآن والتفسير والحديث وعلومه وشيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعني بأن العلوم الأخرى لا يؤجر على الإنسان، بل ذكر جمع من أهل التحقيق من أهل العلم أنها من فروض الكفايات، خاصة إذا نوى الإنسان فيها نفع العباد والبلاد ورفعة الأمة ورفعة شأن وطنه ودولته وبلده في الطب مثلا وفي الفلك وفي الجيولوجيا وفي الرياضيات وفي كذا، هذا يؤجر عليه يؤجر عليه. لكن هل ينزل على مثل هذا الحديث يظهر؟ لا، كما هو مذهب جمهور العلماء، لكن هذا يؤجر عليه من باب آخر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسني تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.